القعدة دي على قد ما أنا كنت مستنيها وفي نفس الوقت شايل همها، لأنها بصراحة سؤال بنتعرض ليه كتير جدا، وأنا شخصيا ببقى عايز أسمع فيه آراء ناس كتير جدا، لأن هو بيختلف من واحد للتاني. يعني إحنا حتى إحنا الأربعة لما نيجي دلوقتي نتكلم فيه هتلاقي إن كل واحد فينا ممكن تجربته غير التاني، وهي مسألة المعادلة الصعبة الجامع ما بين الدين والدنيا. انا شخصيا عندي فيها تصور، انا اظن ان محمد ممكن يكون تصوره مختلف معايا في حاجات ومتفق معايا في حاجات.
صحاب عادي يعني.
ممكن حسام تلاقيه مثلا ايه تصور ثالث، ممكن شريف ما شاء الله تلاقيه تصور رابع. فانا شايف ان المعادله دي فعلا هي مسماها صعبه لكتر الكلام فيها، وان احيانا بتبقى في حاجات فعلا هي مش صعبه ولا حاجه، بس لما تضع بعض القواعد. فأنا شخصيا ليا تجربة في الموضوع ده وليا فيه تصور، وأظن أنتوا كل واحد فيكم ليه تصور، فأنا عايز أسمع تصور شريف كده في الأول كده إن شاء الله.
هو يعني حد من الشباب مثلا، يعني كان قريب، يعني حد من الشباب جاي بيسألني بيقول لي إزاي أجمع بين الدين والدنيا. فأنا قلت له أنا شايف إن السؤال ده يعني محتاج إيه؟ يعني محتاج يتفصص شوية. يعني قول لي بس الأول، إيه هو الدين وايه هي الدنيا؟ يعني ايه دينك؟ يعني انت عايز توصل لفين في الدين؟ انت بتاع ايه في الدين؟ لو انت بتتكلم ان الدين ده يعني ان انا عايز اصلي في المسجد مثلا الصلوات الخمس، وعايز اطلع الزكاة، وعايز اتصدق، وعايز مثلا اصوم رمضان وحج لو انا مستطيع، يبقى دي اعمال اهي الفرائض. ده مستوى. فين بقى الاشكال في جمع ده مع الدنيا؟ يعني فين الاشكال ان انت تكون بتشتغل وبتتكسب من الحلال لان ده من الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، ماشي؟ فده من الدين. ففين الإشكال إن أنا أكون بشتغل وفي نفس الوقت أنا قادر إن أنا أحافظ على الفرائض بتاعتي؟ لكن أنت طموحك في الدين عالي جدا، يعني أنا عايز أبقى طالب علم، عايز أبقى مثلا زي مثلا إيه حد من الأئمة من العلماء زي شيخ الألباني مثلا في الحديث. هل مستوى تضحيات طالب علم أو عالم من العلماء زي مستوى واحد تاني عايز يبقى حاجة كبيرة جدا في الدنيا؟ أكيد مش هيستوي. يعني واحد كرس حياته إن هو يقعد طول اليوم أو أغلب اليوم قاعد بيذاكر، ده ضحى تضحيات معينة علشان يبقى في مكانة معينة، ده اسمه هنا هو ليه هدف ورؤية معينة في العلم أو في الدين عايز يوصل له، عنده طموح ديني معين. فهنا هيحصل إيه؟ هيحصل تعارض مع الدنيا. يعني مثال واحد مثلا، وخلينا نبين علشان الموضوع فعلا الموضوع مش سهل، الموضوع مشتبك وكل واحد ظروفه بتختلف عن التاني وكل واحد اختياراته هتختلف عن التاني. يعني واحد عايز يبقى متفوق في الجامعة مثلا، أكيد الشخص المتفوق في الجامعة ده مش هيبقى زي الشخص التاني اللي عايز يجيب مقبول. يعني ده تضحياته هتبقى مختلفة، خروجاته هتبقى مختلفة، المباحات بتاعته هتتغير. لما واحد يكلمه ويقول له تعالى في ماتش كورة ممكن يقول له لأ، وده هيبقى مقبول جدا. ليه؟ ورايا مذاكرة، عايز أرتب على الدفعة، هو الدرجة ونص درجة بتفرق معاه. واحد تاني مثلا عادي، هو مش يا عم انا عادي مش فارقه معايا. فمستوى التضحيات ده هتبقى غير مستوى التضحيات ده. فالسؤال الاول، انت ايه الدين بالنسبه لك وايه الدنيا بالنسبه لك؟ انت عايز توصل لفين في الدنيا وعايز توصل فين في الدين؟
انا تصوري بص يعني ايه هو قريب من ده كتير، ان هو مساله ايه، انا ممكن اجمع ما بين كذا حاجه فعلا، ممكن اجمع بين الدين والدنيا، ولكن ليك مستوى معين. لكن ان انا مثلا اجمع التميز والتخصص في كله ده صعب. احنا مثلا في كليه الطب مثلا او في منهجيه الطب عموما، فيقول لك ايه، الطب لن يعطيك بعضه حتى تعطيه
كله،
عشان تاخد بس حته من الطب كده تدي له عمرك كله.
مش الطب بس،
ده كل حاجه. يعني تخيل انت في واحد، انا مثلا هتميز في كل علوم الطب، مفيش حاجه اسمها كده. طب انا هتميز في الجراحه، حتى جوه الجراحه ده فيه كمان جوه الجراحه جراحات دقيقه، فانت عشان تبقى متميز انت ممكن تبقى متميز في جراحه كذا، وفي نفس الوقت بتعرف حاجات في البطن وعارف حاجات مش عارف في الجلديه وعارف اي حاجه اللي هو ايه حاجات عامه. حتى برضو لما تيجي تشوف مثلا في الدين، ده انت جوه الدين، طب انت متخصص في الدعوه، طب انت متخصص في العلم، طب انت متميز في العباده، طب لا ده انا متخصص في العلم او متميز في العلم، انت متميز بايه في العلم؟ في الفقه ولا في العقيده ولا
في اصول الفقه؟
طب انت بقى جوه الفقه، انت عبادات ولا معاملات، طب انت بيوع، طب انت شايف ايه؟ فانت علشان تبقى فعلا متميز في حاجه عمرك بالعافية ومش هيكفي عشان تبقى يعني ايه تميزت في جزء. فتخيل بقى بعد كل ده بيقول لك بص انا هجمع ما بين التميز في الدنيا، انا هبقى بيل جيتس الدنيا، وفي الدين هبقى هبقى مش عارف الامام مش عارف مين. فمفيش الكلام ده، ولكن انت تقدر تحافظ على قدر معين من الدين في حياتك قد يكون كافي ليك زي ما كان شريف بيقول كده، وقدر معين في الدنيا اللي انت محتاجه، وتكون حاطط لنفسك ليميت او حاطط لنفسك حدود، وفعلا تقدر تجمع بين الاثنين. لكن انك تعيش وهم ان انا جايب اخر دي وجايب اخر دي، فانا شايف ده وهم، ولكن الجامع الحقيقي انك انت فعلا جامع ما بين كله، كله موجود في حياتك بدرجات، لكن في حاجه واحده متخصص فيها او متميز فيها بالعافيه.
انا بحكيت شايفه احمد كنا طبعا متقارب، يعني احنا في فريق احلى شباب، الفكره الاساسيه عندنا هو ازاي انك تجمع ما بين ثلاثه تدين تفوق تطوع. فموضوع حلقه النهارده الشائك ده مساله محوريه عندنا فعلا عند تاسيس فكره فريق احلى شباب، في انه فعلا احنا بنقول تدين تفوق تطوع ومفيش مستحيل، ان بالاستعانه بالله مفيش مستحيل، ان بمنتهى البساطه فعلا يمكن الجمع بين انك تكون انسان متدين على خلق وبتطلب علم وبتحفظ القران وفي نفس الوقت متفوق دراسيا ومهنيا، وشايفين مفيش تعارض، بل وممكن كمان تكون مجتهد تطوعيا. وعشان تعمل كده فانت محتاج ثلاث امور مهمه جدا لازم يكونوا واضحين عندك. اول حاجه نقطه علو الهمه، لازم تكون انسان عالي الهمه فعلا، مش بتتمنى وخلاص، لا انسان جد وبتحاول قدر الامكان، طالما عندك علو همه وعايز توصل لاعلى المنازل فبتحاول انك تجتهد هنا وتجتهد هنا على قد ما تقدر. فاول حاجه انت محتاجها علو الهم. عشان كده لما الواحد فكر من بعد برنامج احلى شباب انه يعمل برنامج ومواسم مختلفه، كان البرنامج اسمه ايه؟ همه، لان هو ده مربط الفرس فعلا. النقطه الثانيه تحديد وترتيب الاولويات، انك لازم ترتب اولوياتك. يعني احنا حتى لما بنقول للناس يا حسام ان في احلى شباب احنا فكرتنا ان احنا نجمع ما بين ثلاثه تاء، ما بنقولهمش ان هم جنب بعض بالتوازي قد بعض بالظبط، لا، تدين ثم تفوق ثم تطوع. يعني انت مثلا في يومك انت في عندك خمس فرائض، انت لو راجل يبقى في المسجد مطلوب منك الخمس فرائض، او لو بنت في اول الوقت انت محافظ على اورادك اليوميه وخطوطك الحمراء اللي احنا اتكلمنا عنها، ده اولوياتك الاساسيه في الحياه. ثم تفوقك، انا بروح شغلي كل يوم بجتهد فيه او بحضر المحاضرات بتاعتي في الكليه وهكذا. والتطوع ممكن مره في الاسبوع، ممكن مره في الشهر، فيمكن الجمع. وشايف ان مفيش تعارض، دعاء مهم جدا ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استغربت ان اشمعنا في مناسك الحج والعمرة ربع الشوط من عند ركن الإيمان ان احنا نقعد نقول هذا الدعاء ونتذكره، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دينا من وجهة نظري مش بيقول لك انت لازم تبقى فاشل في الدنيا ونظام ايه لهم الدنيا ولنا الآخرة، الفكر ده ما هوش سليم، والجملة دي ما هيش قرآن او حديث، ولكن انت دينك بيوجهك انك الاصل في دينك،
بس هو في وتكون برضو انا ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، دي لا دي كلام النبي
مش فاهم قصدي. ده الحديث ده مش معناه ان الواحد يكون فاشل دنيويا ابدا، ولو حد بيستدل بالحديث ده على ان ده دليل على ان الواحد يكون فاشل دنيويا فده استدلال خاطئ وفي غير موضعه، تمام؟ فما فيش اي تعارض خالص ان الواحد يجتهد يرتب اولوياته، يكون عنده علو همة ويحدد اهداف معينة. اول اهداف اهدافك في الدين في الاول، لا ترضى بغير الفردوس بديلة، هو ده الاصل. وفي الدنيا اهداف محددة، زي ما كان دكتور محمد بيقول مفيش حاجة اسمها ان انا هيبقى في الجنة فردوس اعلى وفي الدنيا انا لازم اكون اغنى واحد في العالم، مستحيل. فجزاك على سبيل المثال كنت انا محمد جلال من الحاجات اللي بنقولها، احنا الاثنين اطباء وقلنا لازم نخلص الطب وبالتفوق ولازم نعمل مثلا ايه دراسات عليا كماجستير مثلا او دبلومه او كده، انما مثلا واخدين قرار مثلا ودي حاجه خاصه بيا مثلا او بينا، ان مثلا احنا مش عايزين نفتح عياده تضيع عمرنا مفني فيها. ليه؟ مع ان ممكن يبقى الموضوع مزين، حد يقول لك ليه ما انت خليك اخدم الدنيا اخدم الدين بالدنيا وانك تبقى كذا، لا، في ناس للاسف بيتحولوا عباد للدنيا مش بيخدموا الدين بالدنيا ولا حاجه، ويبقى اخره انه بيطلع صدقات. فزي ما انت نفسك انك تكون في الفردوس الاعلى، فلا، بيبقى فيه تضحيات انك تقول لا انا ممكن مش هفتح حياتي، ممكن مش هعمل كذا. فلازم تحدد اهداف هنا وتحدد اهداف هنا وترتب اولوياتك ويكون عندك علو.
بس برضه ممكن الجامع يفتح حياته وفي نفس الوقت مثلا بيروح ايام معينه او كده،
ممكن حسب اولوياته.
انا شخصيا كنت بعمل كده، ممكن بروح مثلا 3 ايام في الاسبوع
ممكن.
بس عندي تعليق يعني دكتور محمد لو تسمح لي.
اه طبعا.
يعني مفيش تعارض ان ممكن واحد يكون اغنى واحد في الدنيا وان هو يكون في الفردوس الاعلى.
صح طبعا.
يعني لو واحد ربنا فتح له في الدنيا، نموذج سيدنا سليمان
تمام.
ماشي، ان واحد يكون عنده اسباب الدنيا وان هو مفيش تعارض انه يكون غني شاكر، مش بنتكلم عن ده. النقطه الثانيه ان احيان كتير من الشباب بيبقى عنده الاشكال ده اصلا، يعني هو وهم، يعني هو المشكله عنده في عدم الجديه.
صح.
يعني هو اصلا مقضي حياته يقول لك انا عايز اجمع بين الدين والدنيا، وهو مقضي حياته لا هو نافع في الدنيا، يعني هو مضيع كتير حاجاته في الدنيا ماشي، وبيلبس العجز بتاعه والفشل بتاعه في الدنيا ان هو الحكمه، يقول لك لا اصل انا ايه انا بتاع دين. ده نموذج مرفوض،
ولا نافع لا في دين ولا في دنيا.
ده نموذج مرفوض ان هو بيتحجج بيقول ان انا بتاع دين وان انا متفرغ للدين وهو اصلا فاشل دنيويا، فبيلبس الفشل بتاعه والكسل بتاعه الحكمه. بس ده كان نموذج من النماذج. والنموذج الثاني ان هو بيقول ان هو اصلا عنده تعارض بين الدين والدنيا، وهو اصلا مضيع وقت كتير جدا في التفاهات والانشغال بالحاجات الامور الغير مهم. فزي ما انت قلت مهم ان يكون في توازن بين جمع الدين والدنيا.
والله يا جماعه بقى يعني تنوعت الاراء في قعده شباب في مساله الجمع بين الدين والدنيا والمعادله الصعبه.
لا انا من داخل
ده. ولكن يعني
جد كل اللي انتوا
قلتوه قالت صوت تاني خالص في اللي هو كله رايح. وزي ما احنا بنحاول في قعده شباب ان احنا نضبط الموازين على ميزان الشرع وعلى يعني رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وافعال الصحابه الجيل اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربهم وفاهمين الدين اكتر من اي حد تاني، خلينا نقول ان في نماذج متنوعه زي ما احنا دلوقتي تنوعنا في ارائنا او تجاربنا الشخصيه او حتى افكارنا في مساله الجمع ما بين الدين والدنيا. ده كان حاصل اساسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التنوع ده كان تنوع مثمر، تنوع ايجابي مش تنوع سلبي. كان في نماذج كتير، كان عندنا نموذج ابو ذر سيدنا ابو ذر، كان عندنا نموذج سيدنا ابو هريره، كان عندنا نموذج سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان عندنا نموذج سيدنا خالد بن الوليد، كان عندنا سيدنا معاذ بن جبل، نماذج كتير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتكلم بقى ونخش ندردش في مساله النماذج دي ونعمل لها اسقاطات احنا على واقعنا، بحيث ان كل واحد من الشباب والبنات يقدر يشوف النموذج اللي يقيس عليه حياته مع ربنا وعلاقته مع ربنا، زي بالظبط ما شريف بيقول من شويه، انت عايز تبقى ايه في الدين وانت عايز قدر الدنيا تبقى ايه في حياتك، وبعدها حدد هتمشي في انهي طريق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيحط ضابط وكلمه جميله قوي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من أصبح منكم، يعني إيه؟ يعني كل يوم الصبح أنا بصحى من النوم هو من أصبح، يعني كل يوم متجدد، كل يوم في حاجة جديدة. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، اللي بيحصل له فقد حيزت له الدنيا وما فيها. تاخد بالك بقى من حتة من أصبح منكم، يعني إيه؟ يعني كل يوم ممكن أساسا أنت في يوم هتصحى مش على الدنيا، هتصحى تلاقيك في القبر، هتصحى تلاقيك في عالم تاني أساسا، بتسأل عن أشياء أو أنت مشغول بحاجات سواء بقى دين أو دنيا. خلينا نتكلم بكل وضوح، أنا ممكن أبقى مشغول بقضايا دينية أو بعلوه هم في الدين، لكن في الآخر لما هاجي هتسأل إيه؟ من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ أسئلة مصيرية هيتحدد عليها بقى قضية المعادلة، أنت خدت جزء من الدين، خدت جزء من الدنيا، عملت توازن ما عملتش توازن. أنت في الآخر هيبقى في أوبشن تاني خالص في التعامل، ايا كان اللي هو فكره بقى كله رايح وخلاص، وانت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى وعارف الاسئله اللي انت هتتسالها. لكن نرجع نقول عشان نضبط ده، عايزين نرجع تاني نضبط على ميزان النبي صلى الله عليه وسلم وميزان الشرع والميزان اللي الصحابه كان فيه تنوع فيهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ده وجهه نظري يعني في مساله المعادله الصعبه.
وانا شايف برضو ان في لازم يكون الواحد مستصحب قواعد او مجموعه من القواعد وهو بيتعامل مع الدنيا، يعني لازم يبقى في قواعد رئيسيه. ففي حديث مهم جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، انا شايف ان هو قاعده مهمه جدا وخطيره، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه. واحد همه الدنيا، مش مجرد ان هو شغال في الدنيا، لا، الدنيا هي كل همه، فرق الله عليه شمله، شمله متفرق، وجعل فقره بين عينيه، ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له منها. هو شايل هم الدنيا. خد بالك، هو ممكن يكون يعني فاشل جدا في الدنيا ويكون يعني افشل واحد في الدنيا كلها، ومع ذلك الدنيا همه، الدنيا هي اللي مسيطره على قلبه. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لك هيفرق شمله وفكره ما بين عينه، ومش هيجي له حاجه من الدنيا غير اللي كتب له منها. وممكن واحد تاني تلاقي عنده الدنيا كلها لكن الدنيا مش جوه، مش همه الدنيا خالص. وفي بقى النموذج التاني، ومن كانت الايه الاخره ايه همه. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ جعل الله سبحانه وتعالى او جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. ده بص هتجيله لحد عنده، بس انت شايل هم الاخره. طب ده بيبان امتى؟ ما هو الهم ده بيبان ساعه التعارض، لما تتعارض دنيته مع اخرته، لما بيبقى فعلا قدام مفرق وقدام اختيار، يختار دنيا يختار ديني. اللي بيختار الدنيا ده بيبقى ايه؟ ده شايل هم الدنيا، واللي بيختار دينه هو ده اللي شايل هم الايه؟ هم الاخره. فشايف دي قاعده مهمه جدا جدا، وبتفرق حتى بعد كده في مساله النيه.
انت عارف يا دكتور الجزء الاولاني في الحديث اللي هو من كانت الدنيا همه، ده في الاخر العبد ده بيتحول لعبد للدنيا والعياذ بالله. عبد الايه؟ عبد للتجاره، عبد للمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ايه؟ تعس عبد الدرة. في انواع عبوديه مختلفه يا جماعه، مش عبوديه بس غير ربنا سبحانه وتعالى.
يجيب ال 10 جنيه كده ويصلي لها كثير.
بالظبط بالظبط. تعس هو ده النموذج. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصه. انواع بقى التجارات والانواع المختلفه، ده تحول لما كانت الدنيا هي اكبر حاجه عنده. اللي حصل له شريف تحول والعياذ بالله عبد لهذه الدنيا.
هو بيقول لك العبوديه هنا مش ان هو بيصلي ليها او بيعبدها فعليا، لا، العبوديه ان هي بقت هي الامر الناهي.
بالظبط،
يعني هي اللي بتحركه، الفلوس هي اللي بتحركه.
بالظبط، فده نقطه خطيره في مساله الضابط اللي حضرتك قلته او القاعده دي.
هي بس نقطه، كان دكتور بيقول من كانت الدنيا همه، هنضبط دي بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. فأكبر همنا يعني هو أنت الدنيا هتبقى أنت مهموم بها بطبيعة الحال، يعني أنت شايل هم بيتك، شايل هم عيالك، ده طبيعي، ده أمر طبيعي. لكن الفكرة إن ده يبقى سابق كل الهموم، إن ده يبقى الهم الوحيد، إن يبقى ده الهم المسيطر عليك، وده مذموم. قال تعالى في سورة الحديد: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، بس قبلها اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، وبعد كده واصلح لي ايه؟ واصلح لي دنياي. قاعده حسام في التعامل مع الدنيا.
طيب هو عشان برضو يبقى الكلام، احنا برضو هنمسك حته التوازن بقى والكلام المنضبط والكلام ده كله رايح وبتاع والكلام ده، الدنيا ملعونه مش يعني ايه، لا خلينا نقول ان الدنيا مش مذمومه على الاطلاق، ولكن هو حته التوازن بقى. انا بحاول امسك نفسي وابقى عاقل في عشان ايه، مش مذمومه فعلا على الاطلاق، ولكن ايوه بالظبط كده، على حسب انت ايه اختياراتك فيها، وعلى حسب انت ما هتتعامل معاها. فانت اللي بايدك تخليها مذمومه، فبالتالي تبعدك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى وهتحاسب عليها امام الله يوم القيامه، او انت بتخليها بالظبط. لا، حلوه خضرة دي بقى الناحيه الثانيه، دي هتبقى مذمومه كده، انت معايا؟ انت او هتخليها الناحيه الثانيه ان هي سبيل ان انت تبلغ بيها الى الجنه ودرجات الجنه المختلفه، وبالعكس انت اساسا احنا هنا في الدنيا
عشان ايه؟ ربنا، بتعبد ربنا في الدنيا.
بالظبط كده،
تتوصل
لله. اني جاعل في الارض
خليفه.
ليه؟ عشان تعمر الارض، وعشان تفعل الطاعات، وتبقى الاختبارات المختلفه اللي بتوصلك في مقامات العبوديه اللي في الاخر بتحدد درجتك في الجنه وعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. فقضيه الذم او عدم الذم دي مترتبه على اختياراتك انت لهذه الدنيا والتعامل معها.
قواعد اللي انا واخدها في حياتي، ولو حد حتى دخل عندي على الفيسبوك هتلاقي من البيانات الاساسيه اللي انت بتحطها حاجه اسمها الفيفوريت كوت، او القول الماثور اللي انت متاثر بيه. فانا حطه من زمان، يعني مثلا ممكن يكون من 2011 او حاجه زي كده، ان مقوله للحسن البصري جميله جدا فرقت معايا في حياتي قوي. كان بيقول ايه؟ بيقول: من باع دنياه باخرته كسبهما معا، ومن باع آخرته بدنياه خسرهما معا. فسبحان الله الواحد شاف للمقولة دي شواهد كتيرة جدا في الحياة، خصوصا للي بيتحطوا قدام اختبار، ها دنيا ولا دين، ها تختار ده ولا ده. سبحان الله فعلا كمصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت الدنيا هم أو من كانت الآخرة هم. دايما لما بيكون همك الأساسي إنك تختار ربنا سبحانه وتعالى وتختار الدين، سبحان الله الدنيا بتجيلك، ولما تختار الدنيا تخسر الاثنين، وياما بتحصل فيه مواقف كتير. وعايز اقول ان في تشبيه ممكن يفرق مع ناس كتير لو تصورته، خصوصا من اللي شايفين هو ازاي ممكن انا اجمع ما بين الدنيا والدين والموضوع صعب ومتعارض وعكس بعضه. فمثال انا بسميه قاعده بسميها بدل المرايات، بدل المرايات. دلوقتي اي حد بيسوق المفروض انك مطلوب منك حاجتين عكس بعض، مطلوب منك انك تجمع ما بين انك تبقى مركز في الطريق قدامك كويس قوي، وفي نفس الوقت تكون شايف وراك، فالاتنين عكس بعض بالظبط. فبيبقى حلها ايه؟ حلها ان في ازاز قداماني كبير انت شايف فيه قدامك، ويبقى في مرايات جانبية ومراية الخلف اللي انت بتشوف بيها ايه ورا، تمام؟ اللي بيفرق بقى اختيارات الناس عن بعضها واللي مفضل الدنيا عن الاخرة بقى في حتة ايه؟ مين اللي مخلي بيبص على ايه في الازاز القداماني، ومين اللي بيبص على ايه في المرايات؟ فبتلاقي ان ناس كتير عاملة ايه؟ انا اللي حطه قدامي اللي انا باصص عليه وهو ده اللي في الازاز القداماني، ده الدنيا. والاخرة ايه؟ يعني مرايتين جانبيتين كده، بطلع 5 جنيه لله، بصلي ركعة، بعمل حاجة ايه بسيطة كده، مرايات جانبية. انه عايش دنيته والاخرة هي اللي شيء على الهامش. فهنا عايزين نقول للشخص ده بدل المرايات. يعني ايه بدل المرايات؟ انت المفروض يكون وجهتك الاساسية والازاز الكبير بتاع عربية حياتك شايف الاخرة ومطلع على الاخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. دي الحتة الصغيرة دي، المرايات تبقى هي اللي جايبة الدنيا بس.
ممكن امشي بازاز بس، لكن ما ينفعش امشي بمرايات بس.
صح، انا ساعات بسوق من غير عادي، من غير اللي ورا، انما انت لازم تحدد وجهتك وتحدد اولوياتك كويس قوي.
تمام. فهو يا جماعه كقواعد وقواعد في التعامل مع الدنيا، لان في اشكاليه ناس كتير جدا بتقع فيها، وهي مساله النيه. يقول لك انا هنصر الدين بالدنيا، انا هخش بشتغل في الدنيا وابقى تاجر ناجح وابقى اخدم بقى الدين بالايه، بالفلوس اللي هجيبها والكلام ده. هو ده مفيش مشكله،
افلح ان صدق.
هو الدنيا مباح، والمباح بتجري عليه احكام الدين كلها، فانت فعلا لو خدت فيه نيه هيبقى ان شاء الله عمل صالح في ميزان حسناتك. بس في مشكله الناس كتير جدا بتقع فيها، ان هو اصلا بينغمس جدا في الدنيا لدرجه ان هو بيجي على دنيته وفكره بقى الخطوط على دين، بيجي على دينه وفكره الخطوط الحمراء كنا اتكلمنا عنها في مساله ان هو مفيش حتى خطوط حمراء تعبديه في حياته. فبعد فتره ايه اللي بيحصل؟ نيته بتتغير، بقى هو شغال في الدنيا لاجل الدنيا، تحت شعاره معلقه يافطه اسمها ايه؟ انا شغال في الدنيا من اجل الدين. هو ابعد ما يكون عن الدين، بل بالعكس نموذج منفر في الدين، وتلاقيه بيتعامل بالربا، ممكن بيتعامل وبيغش الناس وبيضحك على الناس، ودي للاسف نماذج موجوده كتير جدا. تعالوا بقى ناخد نماذج من القران ومن السنه لشخصيات اتعاملت مع الدنيا، قول لنا كده نموذج.
طيب انا عايز اتكلم عن نموذج، وممكن يبقى ممكن لبعض الناس تشوف ان النموذج ده يعني دروشه،
اديني بقى
او ان هو ايه يعني
لغيني كده مستني
نموذج دروشه. احنا ممكن دلوقتي يبقى في متصور عندنا في الواقع ان في نموذج شخص قرر ان هو يتفرغ لمثلا طلب العلم والدعوه، ماشي، وتكون الشخص ده الدنيا بتاعته ايه، يعني هو ملوش مثلا مكانه معينه في الدنيا، ملوش كارير، مش شغال في حاجه يعني في مكان مرموق، لكن ده اختيار. يعني هو اختار ان هو انا عايز ابقى بتاع علم، وزي ما احنا قلنا ان مش هيستوي الشخص اللي اختار الاختيار ده، لان الدنيا بتاعته هتتاثر بشيء طبيعي. يعني في واحد عايز يبقى ناجح جدا في الدنيا، عايز يبقى رقم واحد في الشركه، مستوى تضحياته وبذله وتركيزه في الشغل مش هيبقى هيتساوى مع اي موظف تاني عادي،
هيقبض كل اول شهر.
صح، ده احنا متفقين على الاصل ده. فطبيعي الشخص اللي عايز يشتغل في طلب علمه في الدعوه ده هيحتاج يبذل وقت ومجهود ونفسيه وجهد، وهيضحي بحاجات كتير، ده امر مفروغ منه. فاحنا عندنا نموذج ان واحد قرر ان هو لا انا عايز اركز في الباب ده، اركز في طلب علم، اركز في الدعوه، ماشي. إيه النموذج ده موجود، وكتير من الناس بتشوف ان ده ايه، لان احنا معظمين الدنيا قوي، فدي الحاجه المعيار اللي احنا بنقيس عليه. انت بتاع ايه؟ انت لابس ايه؟ انت قيمتك ايه؟ يعني بمعيارنا لما هنيجي نقيم، هنقيم مثلا حد زي الامام النووي مثلا في موازين الدنيا، هو ايه الكارير بتاعه، ايه هو لبسه عامل ازاي. واحد زي، بلاش الامام النووي، خلينا نرجع للصحابه، واحد زي سيدنا ابو هريره. سيدنا ابو هريره كان من اهل الصف. سيدنا ابو هريره قال ان هو قال عن نفسه، قال ان انا كنت بمشي كده بين المنبر بتاع النبي عليه الصلاه والسلام وبين الغرفه، قال كان يخر على الارض من الجوع، كنت اعتمد بكبدي على الارض من شده الجوع. وواحد كان بيجي وكان بيضع قدمه على عنق ابو هريره، فاكره ايه؟ عنده صرع. قال وما بي الا الجوع، قال لازمت النبي على شبع بطني. يعني بيقول واحد، انا ابو هريره اشوف روى من الاحاديث ما رواه، الاف الاحاديث رواها عن النبي عليه الصلاه والسلام في مده صحبه قليله جدا، بس هو ضحى بالدنيا بتاعته علشان ايه؟ عشان المكانه دي في الدين، عشان يبقى ابو هريره. مفيش غير ابو هريره واحد في الامه. فالنموذج ده في معيارنا احنا ملوش قيمه بصراحه. ليه؟ انت بتعمل ايه في الدنيا؟ انت وظيفتك ايه؟ ايوه انت شغلك ايه؟ احنا بنعرف نفسنا بده.
لو تقدم لحد مش هيكون
بالظبط. فهنا النموذج ده محتاجين نقول يا جماعه ان ده اختيار موجود في الدين،
والنبي لم ينكر عليه،
النبي ما انكرش عليه، النبي ما انكرش عليه. وابو هريره رضي الله عنه سبق في كتير من المسائل، قال ان اخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق بالاسواق، واخواننا من الانصار كانوا مشغولين بايه؟ بالتجاره والزراعه وكده. وهو حافظ من النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يحفظه. ده لما انكروا عليه وقالوا اكثر ابو هريره، علل بالكلام ده. فده نموذج موجود يا جماعه، نموذج موجود على الدين، وديننا يسع الكل، ديننا يسع الكل.
والنموذج برضو اللي اعلى بقى درجه، او مش هنقول اللي اعلى واللي اقل،
تفاوت
يعني ايه؟
نموذج مختلف،
نموذج مختلف، او
نموذج ثاني عند الله.
النموذج بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، اللي هو ما تركش ايضا ايه مساله الدنيا بالكليه زي سيدنا ابو هريره، لا هو بدا يجمع بين الاثنين، اللي هو تصاحب مع احد الصحابه. هو كان يروح يشتغل يوم ويرجع يتعلم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه في الدين، ثم يذهب إلى السوق حتى يجتمع عليه أمر بقى الدنيا بتاعته، ويجيب كوت أهل بيته وكوت يومه والكلام ده، وصاحبه ده هو اللي كان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم عنه، وفي آخر اليوم الاتنين بكل واحد بيقول للتاني إيه اللي تعلمه. فده نموذج تاني،
نموذج متوازن جدا
بالضبط، ده نموذج تاني من نماذج الصحابة.
خلينا بقى بس نقول برضو نقطة للتنبيه وللتوضيح. كان في حديث إن عمر رضي الله عنه لما كان في خلافة، في عهد عمر، في خلافة عمر لما كان أمير المؤمنين، لما جه سيدنا أبو موسى الأشعري استأذن على النبي، على استأذن على سيدنا عمر رضي الله عنه، استأذن ثلاث مرات لأن ده السنة. فلما سيدنا عمر ما أذنش لي فرجع، سيدنا عمر قال إن أنا كان عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري كان على الباب ما دخلش ليه، فقال إيه ائتوني به. فلما جه سأله قال له إن أنا استأذنت ثلاث مرات وكذلك علمنا، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ده. فقال له هات لي بينة على الحديث ده. فعمر رضي الله عنه مع يعني مع مكانته،
مع قدر عمر،
مع قدر عمر رضي الله عنه، غاب عنه الحديث ده. فلما راح في مجلس سيدنا أبي بن كعب على ما أذكر، قال بعت أصغر واحد سيدنا أبو الحديد الخدري، فراح وأثبت كلام سيدنا أبو موسى الأشعري. سيدنا عمر قال إيه؟ قال شغلنا الصفق بالأسواق، عن العلم، عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فآه ممكن يبقى أنت منشغل في الدنيا،
بس سماها دنيا،
سماها دنيا وهيفوتوا كتير. وكمان نقطة مهمة، ان اللي اختار اختيار سيدنا ابو هريرة لازم يتحمل تبعاته. يعني انت قررت ان انت تبقى بتاع دين ومنشغل بالعلم ومنشغل بالدعوة، عينك بقى ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش ملهوف للدنيا،
تبقى قده،
وتبقى خلاص اخترت الاختيار، فهم تبعاته.
كذلك زي ما كان في مجتمع الصحابة نموذج سيدنا ابي هريرة ونموذج سيدنا عمر بن الخطاب، كان في كذلك الصحابة الأغنياء زي سيدنا عثمان بن عفان وزي سيدنا عبد الرحمن بن عوف،
أبو بكر الصديق،
وسيدنا أبو بكر الصديق. يعني شوف سيدنا أبو بكر الصديق تبرع تصدق بماله كله كم مرة خلاص. ولما نشوف سيدنا عثمان بن عفان إزاي جهز جيش العسرة في وقت كان فيه شدة شديدة جدا جدا، هو اللي جهزها بنفسه. وسبحان الله الواحد في العمرة يعني في مكة والمدينة لقيت لحد دلوقتي في بعض الأوقاف وقف لسه مكتوب عليه وقف لسيدنا عثمان بن عفان لحد الوقت لسه موجود، ومن أيام بئر رومية وغيرها. فما شاء الله، فده كان مثال بجد ليه الشخص اللي قال فعلا أنا هخدم ديني بدنيتي فعلا صادقا غير كاذب. وللأسف في ناس بتتأثر فعلا بده، خصوصا في الوقت المعاصر. مش
للاسف ده حاجه
عليه. فده شيء مهم لازم نكون يعني مؤمنين بيه وشايفين بيه. يعني فعلا ممكن ناس معينين لما انت تيجي تكلمه في الدين والكلام ده يقول لك انت بتشتغل ايه، انت بتعمل ايه. فكتير جدا لما بيلاقيك متفوق عليه دنيويا بيبدا بعد كده يسلم لك للكلام في الدين.
في نموذج بقى مختلف شويه، هو نموذج قارون واللي حوالين قارون، يعني المجتمع اللي هو فيه اصلا. يعني ان قارون كان من قوم موسى، يعني هو الـ واحد موجود جوه قوم موسى، ومع ذلك لما ربنا اتاه المال سبحانه وتعالى، شوف انا عايزك يعني ايه تبص على رد فعل الناس. سيبك من قارون نفسه كنموذج، مش ده اللي احنا بندور عليه اصلا. يعني ايه ده مش نموذج اصلا جامع بين دين ودنيا، ده واحد واخد بالك بيعمل حاجه حرام ومع الدين يقول لك اجمع بينهم ازاي. لا ده مش جامعه اصلا. نموذج قارون، شوف بقى اللي حواليه بيقولوا ايه، وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره وايه ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هو كان المتوقع ان هو يقول له ولا تنسى نصيبك من الاخره، يعني انا مثلا واحد غني جدا وفلوسه كلها بيصرفها في الحرام والكلام ده، فطبعا بيقول له يا اخي ما تنساش نصيبك في الاخر، يعني ما تنساش الاخر. فهم رايحين بيقولوا ايه، ما تنساش الدنيا، يعني هي الحياه كلها دنيا. فيقول لك ان الاصل وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، ده اصل الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فانا شفت بعض العلماء قالوا ان ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قالوا الكفن، ان هو ده هو ده نصيبك من الدنيا، ده هو ده اللي هيتبقى لك في
الايه
في الدنيا. فهو النماذج كتير جدا، وزي ما انت فعلا قلت النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش على النماذج دي، ولكن بشرط دينك، انك تفضل محافظ على دينك. يا عم خليك ابو هريره واشتغل في طلب العلم بس اهم حاجه حافظ على دينك، اشتغل عم في الدنيا بس حافظ على دينك، خليك يوم ويوم بس في الاخر شرط واحد، دينك، دينك هو ده اخرتك وهو ده كل حاجه.